وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة دعوة الأعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني منه، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن عظيمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا ان اشكال الشيخ محمد حسين الاصفهاني القمطاني رحمه الله على منهجية القدماء من ان بعض ادل من ان بعض الابواب دخلت في مباحث الالفاظ وليست من مباحث الالفاظ، كالملازمات العقلية، كتقسيمات الحكم ولا مجرة. دفع الشيخ محمد حسين الاصفهاني القمطاني الى تعديل هذا الشيء، وهو ذكر قسم الامور الى مباحث الفاظ، مباحث الحجة، مباحث الاصول العملية. بالفعل تقسيم جميل جدا ومرتب وينفع الطالب جدا طبعا، لكن قلنا ان المشكلة هي في انه ترتيب هذه الأدلة في مقام الاستنباط، أين أبدأ وأين أنتهي معكم؟ إن هذه الثغرة الأساسية، زائد الثغرة الموجودة عند الجميع، وهي أن علم الأصول لما كان علما آليا استقلاليا، يعني عفوا آليا، لما كان علما آليا وهو آلة لعلم الفقه، يعني ينبغي أن ننطلق من الغايات. نتائج كما ذكرنا أن هناك مدرستين، معظمهم عندما قالوا مثلا موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، أو الأدلة الأربعة ما هي أدلة، أو العناصر المشتركة، كلها هذه الأمور نشأت من خلال، يعني بعد ما بحثوا علم الأصول وجدوا هذه أنه يدور حول الأدلة الأربعة، فقالوا الموضوع هو عن الأدلة الأربعة، وصار علم الأصول ما يبحث عن عوارض الأدلة الأربعة. بس ها بلاحظ النتائج، مو بلاحظ الغايات، الأساس، الجذر، وهي مشكلة طبعا. يعني البدايات مشكلة. يعني ذكرت لكم تمثيل النحو، علم النحو، هناك طريقتان في دراسة النحو. طريقة أن ندرس النحو انطلاقا من النحو، علم النحو، هناك طريقتان في دراسة النحو. طريقة أن ندرس النحو انطلاقا من يعني مثل الأجرومية، المرفوع هو المبتدأ والفاعل والموضوعات، وهذا به خلل غلط. لازم تنطلق العرس من النقش، مبتدأ والفعل من نحو مثل قطر ندى والألفية وكذا، اسم وفعل وحرف، والإمام عليه السلام، يعني موضوع شنو إلى آخره. نفس الأصول نفس الشيء هنا، يعني انطلاق صار بعد ما درسوا علم الأصول وجدوا أنه يدور حول الأدلة الأربعة، فقالوا علم الأصول هو عوارض الأدلة الأربعة، وهذا الإشكال الرئيسي يعني. وهذا أيضا ينسحب على منهجية سحنداخ صدر رحمه الله. سحنداخ صدر كيف كانت منهجيته؟ الأدلة المحرزة، الأدلة غير المحرزة، ثم الوظائف العملية. تمام، ما أقول له، بس مشكلته وين؟ أنه بعد ما درست وين؟ أنه بعد ما درسنا علم الأصول وجدنا أنه هناك أدلة محرزة وأدلة غير محرزة، يعني انطلقنا من النتائج لبحث مباحث الأصول. طب بكرة لو فرضنا طلعنا بشيء ثالث أو رابع أو خامس، وين يصير؟ يعني ننطلق من النتائج إلى 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 الأساس. طبعا جيد، يعني لها ثمرات طيبة، ما نقول لها تقسيمات. من قبل شحن حسين الاصفهاني الكمباني رحمه الله هم نفس الشيء، يعني مباحث الألفاظ، مباحث الملازمات العقلية، انطلق من النتائج، يعني شاف أن دراسات الأصول مباحث العملية هاي، بس شنو بعد الدراسات، مو من الأساس. وهذا الإشكال الأساسي، الإشكال يعني التعليق، خلينا نقول إشكال، خلينا نقول تعليق احتراما يعني لهم وأساتذة كبار أجلاء أساطين رحمة الله عليهم، جزاهم الله خيرا، تعبوا بس فرق بين أن ننطلق من الموضوع إلى المحمول برا، ندخل المحمول إلى الموضوع، ننطلق من الموضوع إلى الغاية، برا من الغاية إلى الموضوع. خي العلوم إنما نشأت لغايات، لم تنشأ العلوم هاج. أنا أكو غاية معينة صحة الإنسان فأنشأت علم الطب، لما أنشأت علم الطب جد أنه يدور حول موضوعات معينة. لازم أقول الغاية هي الصحة، وأبدأ من الصحة لتحديد الموضوعات، مو أنه بعد البحث لقيت موضوعات فقلت صار العلم هو الموضوعات التي تؤدي إلى الغاية. هذاك يعني بالعكس تماما صارت. هالناحية طبعا لها أهميتها في عند الاستمرار. ولذلك وحتى يعني معظم التعريفات أو معظم الأبحاث هذا الإشكال عليها، إشكال رئيسي مش إشكال عادي يعني. لذلك عدلنا عن هذه جميعا إلى منهجية أتمنى أن نركز عليها شوي، دفعنا إلى ابتكار منهج جديد، مو جديد بمعنى الجديد، مأخوذ من الموجودات، ومنهج وجداني لحد كبير، ويصح لكل العلوم مو بس للأصول، حتى للفقه للرجال للحديث ولكل، يصح هذا لكل العلوم. وهو التالي، احنا قلنا ان الغايه من علم الاصول ما هي؟ هي علم الاستنباط. يعني عندما اريد حكم معين، فاذا عندما اواجه مساله ماذا افعل؟ اجعل الاصول. عندما اواجه مساله اما ان اعلن اقطع او لا، هذه المساله اول مرحله حتى نفكر التفكير سليم هي شبه حكمية أو مفهومية أو مصداقية، ولا رابع لها. ليش لا رابع لها؟ يعني كلها شبهات بالحكم طبعا، لكن تارة السبب نفس الحكم واضح، يعني مثلا التدخين، لو فرضنا التدخين واضح معنا مفهوما وواضح مصداقا، إن هذا التدخين هذا خارجي تدخينه، بس أشك في حكمي حرام لو حلال ما أعرف، هاي شبه حكمية. وطارة أن يكون الشك في المفهوم، في مفهوم اللفظ في معنى، يعني نفس مفهوم الموضوع شنو هو ما أعرف، كما ذكرنا مثلا لفظ بكر، شنو يعني بكر ما أعرف. طارة لا الحكم واضح يعني والمفهوم واضح، لكن السبب بالشك هو المصداق. يعني مثل الدم مثلا، يعني الدم هذا الدم نجسي ولا ما أدري، طاهر ولا ما أدري،
دم السماء
شلون
يعني؟ يقول ما رفع حجرا في قضية حسين صلواته مطرت السماء ودما
هذا نزل دم يوم دم هذا ما أدري، أو عندي دواء أحمر هو صبغ أحمر، دواء أحمر، دم ما أدري، بس شكله كل دم، لكن هو دم دواء أو صبغ ما أدري مثلا. فالمصداق مو واضح، بس معنى الدم واضح وحكم الدم واضح، ما مشكلة، معنى الدم واضح وحكم الدم واضح، ما في مشكلة أبدا. يعني الدم نجس لا يجوز صلاة به مثلا، ينجس إلى آخره، لا يجوز أكله، لا يجوز بيعه مثلا إلا آخر مثلا، يعني على الأمثلة حكم واضح، مفهوم الدم هم واضح، بس هذا دمي ولا ما أدري. كما لو المثال أكرم عالما، خب العالم واضح الحكم واضح الوجود، بس هذا عالم ولا ما أدري حتى أكرمه، فلا أدري أن هذا عالم أو لا مثلا، هاي شبه مصداقية. ليش قلنا ثلاثة فقط دون الموضوعية ودون، يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا قال؟ قسم الشبهات إلى قسمين، شبهة حكمية وشبهة موضوعية. زين ليش أنا ألغيت الشبهة الموضوعية؟ ألغيت إلى حد كبير لأن الموضوع نفس الشبهة الموضوعية تارة تكون موضوع لحكم، تارة تكون حكم الموضوع لحكم، تارة تكون بمعنى المكلف، يعني فلان موضوع للإكرام بمعنى سير متعلق، يعني مو الموضوع صار متعلق، يعني فرق بين الموضوع والمتعلق على بعض الاصطلاحات. وأنا أحب أركز الاصطلاحات هواي تكون دقيقة، يعني إذا قلت أنا مثلا أكرم العالم عندي الوجوب دل عليه الهيئة، متعلق الوجوب الإكرام، موضوع الإكرام العالم. بعض يجي الزيد هم موضوع الإكرام لأنه مصداق للعالم. فكلمة موضوع، كلمة موضوع قد تكون نفس الحكم موضوع، فالشبه الحكمية قد تكون شبه موضوعية لكنها موضوع لشيء آخر. يعني مثلا أعطيكم مثال، أنا إيدي طاهرة نجسة ولا طاهرة ولا الحكم بطهارتها موضوع لجواز الصلاة، يعني صارت شبه الحكمية بنفسها موضوع لأمر حكم آخر، فصارت شبه الحكمية تارة موضوعية تارة لا، وهكذا شبه العنوانية اللي هي شبه مفهومية لكن بالحاضر المصادق. الفرق بين المفهوم والعنوان تذكرون المفهوم هو نفس المعنى المستور، العنوان بلحاظ انطباقاتي أحسنته هو هذا، وشنو الدائرة وهل مجرى وهل مجرى. ولذلك لا يخلو الشبهة مثلا شبهة حكمية أو مفهومية أو مصداقية ولا رابع لها أبدا. وهنا عدلنا عن تقسيم الشيخ الأنصاري أن الشبهات إما حكمية وإما موضوعية، وهذا الذي جعلنا نعدل. الموضوعية مو معناتها مصداقية. زين الشبهات الحكمية بس ملخص اللي نقول اليوم ثم نتوسع بكرة أكثر، إذا اليوم لحاجة نتوسع نتوسع. الشبهات الحكمية، أنت الآن إجاني موضوع والله طفل الأنبوب جديد، موضوع جديد، حلال وحرام، التلقيح الاصطناعي حلال وحرام مثلا، الاستنساخ هذا جديد حلال وحرام، سندات الخزينة بالأمور المالية بالبنوك حلال وحرام، ما هذا مشر 100,000 موضوع يخترع كل يوم يجينا كل يوم. شبه حكمية، حكمية ما هو يعني التلقيح الاصطناعي واضح معناه، واضح مفهوما، واضح مصداقا، مفهوما واضح مصداقا واضح، لكن حلال وحرام ما أدري. فهذه نقطة مهمة، عندما يكون المفهوم واضح والمصداق واضح ما في مشكلة، لكن لا أدري حلال أم حرام. رحمة الله عليه الشيخ مجاد مغنية في كتابه أظن فقه الإمام جعفر أو فقه المذاهب الخمسة شيء من النوع، عندما يتطرق للتلقيح الاصطناعي يعني مو بس إجماع على 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 الحرمة، يعني من ضرورات، يعني شيء غيال. أنا عندي كتاب طفل الأنبوبة الاستنساخ، سويته كتاب فقهي يعني، ونعم بعض الآراء غيرتها رجالية في كتاب فقه الطفل الأنبوب، كنت باني على أن ابن قاعدة، يعني اضطريت أبحث قاعدة زيد الزراد، يعني زيد الزراد أكو رواية عنه جبتها، ثم زيد الزراد شنو وضعه ثقة أو لا. زيد الزراد روى عنه أظن ابن أبي عمير أو صفان، شو واحد منهم ناسي أنا بالضبط،
روى عنه
صفان. فكنت وقتها متأثر جدا بكلام السيد خوي رحمه الله، وهو كان يرفض القاعدة بإشكالات معينة، فبنيت على ذلك وسويت كتاب أنه هذا زيد ضعيف، يعني زيد الزراد لم يثبت وثاقته، يعني غير معتبر الرواية. هذه مسألة غيرت رأيي الآن، لا أنا أقول أن هذه قاعدة صحيحة والحمد لله رب العالمين بلا شك، ولا ثمرة كبيرة طبعا، يعني عشرات الرواة يعني شوف هذا. المهم بهذا الكتاب بينت أن لا، طفل الأنبوب جائز ما في إشكال شرعا كعنوان طفل الأنبوب، بغض النظر عن النظر وما النظر، يعني التركيب شو اسمه فهي مسألة أن طفل الأنبوب حرام لو حلال، يعني حرام المرأة تسوي أو الرجل تسوي أو حلال، لكن طفل الأنبوب واضح معناه، واضح تماما أن أخذ نصفة الرجل ورقبها بنصفة المرأة، وهي موجودة جدا واسعة صارت بالعالم، يعني جدا جدا صار يعني محل ابتلاء واسع، أخذ نصفة منها يعني بحوامل من الرجل ونصفة المرأة ورقبها في أنبوب المرأة ولقحها في أنبوب ثم تزرع في رحم امرأة ثالثة أو نفس الرحم. أكو عدة مباحث، أولا حرام أو لا بعدة أشكال، إذا أخذت من غير زوجها حرام أو لا إلى آخره. ثانيا الأب من هو، ثالثا الأم من هي، يعني أكو ثلاث مسائل رئيسية، حكم التكليفي ومن هو، من هو الأب ومن هي الأم. وأنا سويت كتيب صغير يعني عن الموضوع مطبوع إن شاء الله نجيبه بإذن الله، وزع عليك إن شاء الله حبيته إن شاء الله. فهي شبه حكمية، حكم التلقيح بيسمون التلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي حرام لو حلال ما أدري. طب ماذا أفعل أنا بالبداية؟ أولا قبل كل شيء أبحث عن علم. ليش؟ الأصل في الأشياء العلم، أخطأ. والعلم له عدة أسباب، الخبر المتواتر، خبر محفوظ بالقرينة، قطعية، الإجماع، السيرة القطعية، طبعا بغض النظر عن تفصيلاته وعن حجياته، لكن غير المعصوم فهو قطعي.
والقطع أيضا من أسباب العلم.
القطع الوجداني، يعني صاروا خمسة أسباب اللي حصول القطع. إذا هالأسباب الخمسة لم تكن موجودة، مثل قبيل تلقيح الاصطناعي، ماكو قطع وجداني، نقطع بالحلية شو مدينا الله أعلم، ما شكينا، ماكو لا خبر متواتر عن الموضوع ولا خبر محفوظ القرينة، ماكو أخبار قطعا كلها، مسألة جديدة وإلى آخره. إذا لم يكن القطع، انتقل لمرحلة أخرى وهو العلميات المعتبرة. العلميات المعتبرة، والعلميات أظن يعني أكو خذ شوف 12 واحد 12
من
العلميات
الملازمات العقلية.
لا، ملازمات عقلية رتجينا إن شاء الله هي في مقام القطع، يعني موقعها رتجينا المواقع الأدلة كلها. الملازمات العقلية تجي بالقطع، مباحث القطع لازم. ليش؟ لأن تؤدي إلى قطع. إذا قطعت بأنه مقدمة الواجب واجبة، زين، يعني بالأصول يعني أدت إلى قطع من بوجوب المقدمة، تكفي. يعني من أسباب القطع أيضا الملازمات العقلية فصارت ملازمات عقلية في عالم القطع، وإذا لم تؤدي إلى قطع ما سوى شيء، يعني لا دليل على اعتبارها، إنما تعتبر إذا كانت قطعية. يعني دلالة النهي على الفساد عبروا أن ملازمات عقلية، يعني الشيخ الأصفهاني جعل الملازمات العقلية مظفر في الملازمات العقلية إذا أدت إلى قطع بأن النهي يدل على الفساد، أما إذا لم تدل على قطع لا، إذا ما في دليل على قطع، لأن قطع بالفساد لا، ما يقيم. فالملازمات العقلية موقعها في القطع، يعني قبل الأخبار، قبل كل شيء، مقدم على الأخبار، لأن القطع مقدم على القطعيات، على العلميات، على الأمارات المعتبرة التي اعتبروها، هذا القطع. فعلم علمي. العلميات إن شاء الله نشوفها، مثلا خبر الواحد، الظن المطلق، طبعا بغض النظر عن الحجية وتفاصيله، الظن المطلق، الشهرة العملية، الشهرة الروائية، الشهرات، يعني عندنا الاستحسان، القياس، سد الذراع عند أبناء العامة، القياس احنا عندنا مو كله غلط، قسم منه صح، قياس، استحسان، سد الذرائع، صحابي، قول أهل المدينة عند أبناء العامة، كل يعني هذه الأمور لم تثبت حجيتها عندنا، لكن لا بأس بالاطلاع عليها، نعرف شنو أدلة حجيتهم. عندهم يكفي قول الصحابي، يعني بأعماقهم كأن الصحابة معصومين، يعني لم يصرحوا بذلك لكن كأنهم معصومين. لذلك أحد الأخوة المتشيعين محمد حسين يعقوب الأردني دكتور مش اسمه، كتب كتاب نظرية عدالة الصحابة، بالضبط نظرية عدالة الصحابة. فلذلك يعني هاي الأمارات لم يتم عندي أكو بعد أمارة مهمة هي الأصول اللفظية، أصل العموم أصل الإطلاق. الأصول اللفظية من الأمارات، يعني إذا إن أول شيء العلم، ثم أنت إذا ما لقيت أجل العلميات اللي هي أخبار بعناوينها نفس العنوان، إذا ماكو تجي الأصول اللفظية، أصالة العموم أصالة الإطلاق، وأصالة الحقيقة بناء على صحتها هالأصول هذه. طبعا أنا لا أقول بها، لكن بشكل عام ترجع للعموم والإطلاق. عموم أصالة العموم وأصالة الإطلاق هي أصول لفظية، يعني أمارة، مو يعني تلحق بالأمارات. كل ما في الأمر هي آخر سلم الأمارات. يعني أنا مثلا سندات الخزينة، إذا البنوك أصدرت سندات خزينة وطرحت لها للبيع بفائدة قدرها كذا إلى آخره، خب نبدأ علم، خب ماكو قطع بالحرمة وبالصحة، ماكو. نجي المرحلة الثانية علميات، أكو أخبار، ماكو قطع، ماكو شيء جديد، هذا جديد كليا، لا أخبار ثقات ولا ضعيف ولا محزن، ما له علاقة، جديدة. أجي حينئذ إذا بعنوان سندات الخزينة ماكو، أي حينئذ أجي لوين؟ للعمومات. سندات الخزينة عبارة عن عقد بين البنك والمشتري، أن يشتري بيعطيه فائدة مثلا سنوية كذا شيء. سندات الخزينة عقد، هل أستطيع أن يعني إذا عند الشك تماما ما أدري ما قدرت أصل النتيجة، هل أستطيع تطبيق أوفو بالعقود، يعني عموم العقود وعموم وجوب الوفاء بالعقد الذي يدل على الصحة مو على اللزوم، وهو مشهور يعني المشهور أن يدل على اللزوم، لا ما يدل على اللزوم. الله يوفق أساطين علم الأصول أو علم الفقه، أصالة اللزوم في العقود ما تدل عليه أصلا، ما له علاقة، هذا رأيي طبعا. لكن لا، هي تدل على الصحة بلا شك، الأمر به يدل على صحته، يعني الأصل صحة في العقود، أكو عموم أوفوا بالعقود، هذا عقد، سندات الخزينة عقد. إذا أفلست من العلم والعلميات بعنوان سند الخزينة ماكو، أنتقل حينئذ للعموم، أوفوا بالعقود عام فأستدل به. ولذلك ذهبنا إلى صحة الزواج المدني، هو خلاف المشهور بين الفقهاء، صحة الزواج المدني كزواج مو كآثار كأحكام، لا فرق، يعني كعقد صار عقد. يجينا أحيانا على المكتب بعض الأسئلة، واحد شيعي متزوج شيعية بس زواج مدني وين بلندن، مسجلين زواج مدني صار عندهم 5 أولاد.
بس
أنتم
المدني
زواج الواقع. لا، المدني لا يخضع للقوانين الشرعية، يعني رئيس البلدية هو يسوي لهم عقد.
يعني مو محكم، يعني مو إيجاب
الولد
بين الطرفين ما موجود.
ها، أي تفاصيل صار، بس هي الزواج الشرعي المعروف، عالم ديني يسوي كذا كذا إلى آخره، طبعا ضمن الشروط الشرعية كعقد. الزواج المدني لا، لأن بدأ يطرح بالعراق فكرة وبقوة أن يطرحه يصير بديل للزواج الشرعي، أو مو بديل في عرضه لبديل يريد شرعي، لأن بأوروبا هيك، بتركيا بتونس عالم إسلامي كثيرا صار، وعندنا بلبنان طرح بقوة رئيس الجمهورية طرحه بقوة. أنا شنو الداعي للعلماء والمشايخ والخوارنة والكنيسة والمسجد، ما شلنا بيها شلنا بيها، رئيس البلدية هو يعقد الزواج بين 2 وفي أمان الله. أنا كان رأي شنو طبعا وقت مفتي الجمع السنة قام حتى الشيعة والمسيحية, بس اللي كان ضد بشكل قوي هو السنة, قالوا هذا حرام وهذا كفر وإحنا مستعدين نزل الشارع وتواصل. ليس أول شهيد في الإسلام رشيد راغب قباني, كان مفتي السنة لبنان رشيد راغب قباني بديت يكون يستشهد وقامت الدنيا وقعدت. مو أول مرة كذا مرة صارت, بس إذا تأملنا خب هذا عقده. واحد قال لي إذا كان تأملنا خب هذا عقده. واحد قال لي إذا كان بإجماع كلمة تقول إجماع هذا إجماع حديث ما له قيمة. لكن أنت أقول لك شيء, واحدة عندها 5 أولاد من زواج مدني, إذا كان زواج مدني باطل لك حق تتمتعها هي متزوجة, لك حق تعقد عقد متعة وصايرة هي متزوجة, فهذا شنو شرع جوز يعني برأيك يعني؟ لا, الزواج المدني عقده. نعم آثار الزواج المدني خاطئ, أنا عندي كتيب على الزواج المدني إن شاء الله وزعكم إياه, كتيب سويته ردا على رئيس الجمهورية, هو قال حتى رئيس الهرب قال ما حد رد علي رد سليم رد قوي إلا السيد سعد كريم, بس كان رئيس الهرب نقول له عنه يعني, لأن أنا دزيت لنسخة بيّنت أن الزواج المدني لا بحرية وما يريدون حرية, ما يريد ضمن الدين وقيود الدين, خلّ خالص ولا إن هذا الأساس, فلا بحرية ولا محزنون. بيّنت أن إنسانيا خطأ, إنسان المفروض يرفض الإله كليا, بيّنت إن شاء الله في يوم أو نتحدث الموضوع بس خلص الأساس شوي. شاهد أن هذا عقد, هل أستطيع أن أجري عموم أوفو بالعقود؟ طبعا بسندات الخزينة. هل أستطيع أن أجري أحل الله البيع عموم البيع حلية البيع؟ هاي أصل لفظي. إذا ما أكو أصل لفظي أنتقل حين هذه الأصول العملية اللي هي استصحاب على المشهور, 4 على المشهور أو أكثر على الكلام, يعني استصحاب براءة واحتياط وتخيير, هذا المنهجية العامة. وكل واحدة لها غدا إن شاء الله إذا الله وفقنا, بس حتى شو اسمه نبين مواقع القواعد وين صارت, أو إذا تحبوا أنتوا تطالعون الكلام يعني مثلا قاعة الاشتراك, اشتراك في الأحكام, اشتراك بين العالم والجاهل, اشتراك في الأحكام بين الأزمنة, واشتراك بين المكلفين مثلا, قاعة أصالة الحلية أصالة الطهار وين تجي. فهاي شبه الحكمية بعد دقيقتين نخلص جزاكم الله. هاي شبه الحكمية, شبه المفهومية شنو؟ أنا ما أدري مفهوم يعني مثلا الولد يرث, بس شو يعني ولد؟ خب المتداول معروف من لو فرضنا أن الرجل, بعض الفقهاء كان يقول إذا ما صار دخول ينفى منه الولد, يعني مجرد أراق ماءه على باب الرحم هذا لا يكفي للولدية, وأنا بدون ما أسمي بعض الفقهاء أحسن ما يسوي لنا مشكلة, بس يقولك هذا مو ولد حتى لو كان منه مثلا, شو يعني ولد؟ فصارت معنى الولدية شنو؟ ليأتي من طفل الأنبوبة يرث أو لا؟ هذا ما صار دخول ولا صار عملية طبيعية
بالأساس,
وهذا مجرى بالأساس. مثلا كلمة بكر ومع الكلام كثير, شو يعني بكر؟ البكر لها يعني واحد يتزوج بكر بحتاج إلى إذن أبيها, يحتاج إلى إذن أبيها, هاي البكر شو يعني بكر؟ ومحل خلاف, شوفوا رسائل عملية شو يقول رسائل خوي رحمه الله, يقول من فقدت بكارتها بوطع, أما من فقدت بكارتها بقفزة مثلا أو بآلة حادة لا تبقى بكر, لازم وطع, ولو كان وطعا غير شرعي بالزنا نعوذ بالله, هاي صارت ثيب. طيب بعضهم لا يقول يجب الثيب هي التي تفقد بكارتها بوطع شرعي ولو كان وطء شبهة ما يخالف, بس وطء شرعي, هذا قول. بعضهم يقول لا, من صار وطء ولو لم تفقد بكارتها بعده مجرد دخول ولا ما شر, اكو هاي كلام في معنى الثيب والبكر, هاي شبه مفهومية. انا صار عندي شبه مفهومية وين اروح؟ اولا اول مرحلة اطرق باب الشارع. انت يا شارع عندك حقيقة شرعية يا ولا عندك مفهوم خاص حد نعمل عليه, إذا ما أكو حق شرعية أنتقل المرحلة الثانية اللي هي باب المفهوم العرفي. الإمام عليه السلام يتكلم مع الناس في عرفهم، أطرق بابه يا عرف عندك معنى لهذا ولا؟ يقول لك ما أدري، ما عندي. لو فرضنا إذا ما أكو، إذا عندي فالحمد لله، إذا ما عندي أطرق حينئذ باب اللغة السابقة قبل الإسلام. إذا ما عنده، إذا عنده فالحمد لله، إذا ما عنده أنتقل إلى أخذ بالقدر المتيقن حين وس، وأطبق الحكم على القدر المتيقن دون غيره، وغيره أروح لأدلة أخرى. إذا ما أكو قدر متيقن، لفرضنا كان بين متباينين، استحكمت الشبهة وعدت إلى دليل آخر خلاص. هذه مراحل شبه مفهومية. الشبهة المصداقية ملخصا إن شاء الله هي التالية: أولا أبحث عن قطع شنو شبه مصداقية، هذا دم له مدم، شبه مصداقية هذا دم له مدم. إذا دم مدم أنا إيش أسوي كفقيه أو كعامي أو كمكلف عادي؟ إيش أسوي؟ وين أروح؟ أولا إذا دم له مدم أشوف إذا عندي قطع ولا، ولو بسبب المختبر، يعني أخذ المختبر والمختبر أنا أثق به 100% أقطع بأنه قال لي هذا دم فأقطع. أولا أبحث عن قطع، إذا لم أجد أبحث عن أمارة معتبرة في إثبات الموضوعات مثل رياد، عفوا مثل بينة، عادل إلى آخره. إذا ماكو أنتقل إلى قوية الموضوعات، قاعدة اليد، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة إلى آخره. إذا ماكو أذهب إلى الأصول العملية المثبتة للموضوعات مثل أصحاب هذا كان كرة مثلا صار أنكور يعني استصحب كريته، لو فرضنا هذا كان دما واستصحب دمويته، وهذا بشر يعني الأصول المثبتة للموضوعات. بهذا نكون أسسنا المنهجية بشكل عام. غدا نبين بعض الملاحظات ثم ننتقل إلى بيان الدلالات الثلاث وفرقها بين دلالات يعني المطابقة الضمير الزامية والدلالة اقتضاء وتبيه والإشارة. شو الفرق بينها بالجوهر؟ شو الفرق بينها وبين المفاهيم؟ ننتقل بعد منها مباشرة إلى يعني في كتكم ترتيب الكفاية شوي ما يجب النهاية، لكن يعني نرتب بعض يعني نغير بعض الأمور حتى يعني نفهم يعني نفهم الأمور إن شاء الله بجاي بشكل جيد إذا الله وفقنا الحمد لله رب العالمين. تأخرنا عليكم وايد، ما إحنا أي ساعة لازم نخلص إحنا؟
طيب
والله تنفس إن شاء الله.